السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع أنفاس النبوة وأنوار الرسالة وذاك الحديث المأنوس المحبوب، حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك.
ذاك رسول الله، ذاك رسول الله.
نقف مع من تشرب عداوة هذه الدعوة حتى تكاد هذه العداوة تخالط لحمه ودمه وعصبه، بل حتى كأنما هي النفس الذي يتنفسه. نقف مع ذاك الرجل الذي أشرب بغض هذا الدين وبغض هذه الرسالة وبغض ذاك الرسول، هو عمرو بن هشام، الذي تلبس بذاك اللقب الذي أصبح لا يعرف إلا به، أبو جهل. إذا أردنا أن نبدأ البداية من أولها وننظر إلى النشأة وبداياتها، فإن أبا جهل عمرو بن هشام نشأ فتى ذكيا ألمعيا عبقريا متعدد الملكات، حاد الذكاء، حاد الوجه، حاد النظر، حاد الشخصية. ومن حدة ذكائه وتنوع ملكاته أنه كان يحضر دار الندوة وهو شاب قد طر شاربه ولم تكتمل لحيته، ليجالس أشياخ قريش، يقيم آراءهم ويعرض رأيه ومشورته مع آرائهم ومشورتهم. وكل هذا دلالة على نبوغ مبكر وعلى شخصية مكتملة سريعة النضوج. وكان من صفات أبي جهل أيضا ما يمكن أن نعبر عنه بلغتنا الحاضرة كاريزما قوية في شخصيته، بحيث كان مهابا إذا حضر، إذا عرضت الآراء نظروا إلى رأيه، وإذا طرحت الآراء انتهت إلى رأيه. هذه الكاريزما القوية والحضور الطاغي لشخصيته كانت واضحة لمن يسبر غور شخصيته ويتتبع أخباره. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالنور والرسالة والدين الحق، كان أبو جهل ممن شرق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرب بغضها وانتدب نفسه وجندها للصد عن هذا الدين وعداوته والوقوف له كل مرصد. فيا ترى ما هو السر الذي جعل هذا الذكي الألمعي لا يعرف الحق فيصد عن هذا الصدود؟ أكان ذلك جهلا بحقيقة الرسالة؟ أكان ذلك أنه لم يعلم أن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليه حق ينبغي أن يتبع؟ كيف لا يعلمه وهو الذي نشأ ترب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد كان في السن والعمر قريبا من سن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قرين في النشأة، درج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي وهما لدتان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشف منه في العمر قليلا، فكيف لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي علم طفولته وفتوته وشبابه وكهولته عندما اكتهل؟ إن السر قد كشف، أفشاه أبو جهل نفسه، أفشاه إلى رجل ظن أنه لن يفشيه، أفشاه إلى رجل ليس من قومه ولا من بلده، أفشاه إلى المغيرة بن شعبة الثقفي الذي كان من ثقيف وليس من قريش ومن الطائف وليس من مكة. وظن أبو جهل عندما تنفس بهذا السر أن هذا الثقفي لن يفشيه إلى أحد ولن يعرف به أحد، فماذا كان السر؟ أخبرنا به المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت أمشي أنا وأبو جهل في مكة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف علينا وخاطبنا وعرض على أبي جهل الإسلام ودعاه إلى الله وإلى دين الله، فما كان من أبي جهل إلا أن قال: يا محمد، إن كنت تريد أن نشهد أنك قد بلغت فإنا نشهد أنك قد بلغتنا، وإن كنت تريد أن نتبعك فإني لو أعلم أن ما تدعون إليه حق لاتبعتك، ولكني لا أرى ذلك، أرى أن ما تدعون إليه ليس هو الحق الذي ينبغي أن نتبعه. فما زال به النبي صلى الله عليه وسلم وما زال هو بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى مضى النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. قال: فالتفت إلي وكأنما يتنفس الصعداء ويريد أن يخرج هذه الخبيئة التي أثقله أن طوى ضلوعه على كتمانها، وقال للمغيرة: أما إني لأعلم أن ما يقوله حق. تعلم أن ما يقوله حق، إذا فلماذا لا تتبعه؟ يأتيك السر، يأتيك الجواب. قال: لقد تنافسنا نحن وبنو قصي الشرف نحن يعني بنو مخزوم الذين منهم أبو جهل، وبنو قصي الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، تنافسنا نحن وهم الشرف. قالوا فينا الرفادة؟ قلنا نعم. قالوا فينا السقاية؟ قلنا نعم. قالوا فينا الندوة؟ قلنا نعم. قالوا فينا اللواء؟ قلنا نعم. ثم أطعموا فأطعمنا، وأعطوا وأعطينا، حتى كنا وإياهم كفرسي رهام، وحتى تحاذينا بالركب، يعني أصبحنا نحن وإياهم بمنزلة سواء. قالوا لنا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. فهذه من أين ندركها؟ إن كان بالإطعام أطعمنا، إن كان بالبذل بذلنا، لكن أن نستنزل الوحي من السماء هذه لا نقدر عليها، والله لا نسلمها لهم أبدا، ولا نصدقه أبدا، ولا نطيعه أبدا. إذن هذا السر، سر العداوة الحسد. الحسد أن تكون النبوة في بني عبد مناف، في بني قصي، ولا تكون في بني مخزوم. أن يكون الرسول محمد وليس عمرو بن هشام، وهو الذي كان يعد نفسه للرئاسة والزعامة، اليوم يصبح تابعا لا متبوعا. هذا ما لم يقبله أبو جهل، فشرق بهذه العداوة كما شرق بها إبليس قبل في الملأ الأعلى. ما كانت القضية جهلا بالحق، ولكن استكبارا عن قبوله. ثم جند أبو جهل نفسه بعداوة مريرة لهذا الدين وذاك الرسول، وبلغ في العداوة أنواع اللجاجة، بلغ منتهاها. يكفي أن نعلم أن أول دم سفك في سبيل الله كان من سفكه أبو جهل، وأول شهيد قتل في الإسلام كان الذي قتله أبو جهل، وكانت سمية رضي الله عنها أم عمار، طعنها أبو جهل بالحربة في قبولها فماتت رضي الله عنها. يكفي أن نعلم أن أبا جهل كان أجرأ قريش وأكثرهم عقدا للمكائد وأكثرهم مضاء في العداوات، ومن ذلك هذه الصورة التي نقلها لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن مسعود: رأيت ملأ قريش في الحرم عند الكعبة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، قال فقال أبو جهل، لاحظ تدبير أول ما يطلع من أبي جهل، قال فقال أبو جهل وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي: أيكم يعمد إلى جزور بني فلان فيحمل من فرثها وسلاها حتى إذا سجد هذا المرائي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقاه على ظهره. هو وجه الخطة، وجه العمل، هو ما قام إنما وجه. فقام أشقى القوم، فذهب إلى هذه الجزور التي نحرت، فاحتمل من فرثها وسلاها ودمها، وأتى به يحمله حتى إذا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقاه على ظهره، ليكون منظرا يشمت به هؤلاء ويتلذذ به أبو جهل. فضحك القوم حتى جعل بعضهم يميل على بعض من الضحك. أما رسولك صلى الله عليه وسلم فقد احتمل هذه السخرية المريرة وثبت ساجدا حتى انطلق الصارخ إلى ابنته فاطمة يقول لها: أدركي أباك. فجاءت فاطمة عليها السلام وهي جويرية تسعى، وهي جويرية تسعى، وأقبلت عليهم تسبهم، ثم جعلت تحتمل الأذى من ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم. لا يوجد منع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا قوة تحميه إلا جارية صغيرة هي ابنته بضعته التي كان ينتظر أن تكون موقفها أمام النبي صلى الله عليه وسلم موقف الحامي لها، والعصمة والملاذ لها إذا بها هي التي تأتي لترفع الأذى عنه، وهي التي تأتي لتنصره. كل فتاة بأبيها معجبة، وتأتي فاطمة لتكون في موقف الناصر لأبيها وهي صبية تسعى، فتقف أمام ملأ قريش تسبهم وتنتصر لأبيها، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويتم صلاته، ثم يرفع يديه الكريمتين الطاهرتين يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما قرعت هذه الكلمة أسماعهم أرموا لها وأخذتهم شدة لسماعها، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمي: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعليك بعتبة بن ربيعة، وعليك بشيبة بن ربيعة، وعليك بأمية بن خلف، وجعل يسمي حتى عد سبعة بأسمائهم، منهم عقبة بن أبي معيط، وأولهم أبو جهل بن هشام. فماذا كان بعد ذلك؟ ماذا كان بعد هذا الموقف المرير الذي يجد كل مسلم يسمعه مرارته منعقدة؟ أنكر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك الموقف، وحتى رواه عبد الله بن مسعود بأسى وهو يقول: لو كان لي منعة أنصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما سنعلم خبره.
من أنقذ الإنسان من قبضة الطغيان بلذة الإيمان، ذاك رسول الله، ذاك رسول الله.
من قادنا للنور وأثلج الصدور، من قادنا للنور وأثلج الصدور بنفحة السرور، ذاك يا رسول الله.
وظل أبو جهل هو الدينم المحرك والعقل المدبر لكل مؤامرة تحاك ضد هذه الرسالة وضد هذا الرسول، وكان له أنواع من التفنن في استنهاض العداوة وفي رص الصفوف المواجهة وفي حبك المؤامرة بإحكام تام، ينم عن ذكاء حاد وعبقرية مسخرة لكن في هذا المجال. من ذلك مثلا الأمية بن خلف كان صديقا لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. كان أمية بن خلف إذا ذهب من مكة إلى الشام ينزل في المدينة عند سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ إذا جاء إلى مكة معتمرا أو متاجرا نزل عند أمية بن خلف. فجاء مرة أمية سعد بن معاذ إلى مكة، فنزل عند أمية بن خلف صديقه وقال له: ابغني ساعة يكون البيت فيها خاليا حتى أطوف، لأنه معروف أن سعد بن معاذ قد أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي الآن في المدينة. فانتظر أمية بن خلف ساعة يخلو فيها الحرم، ثم أخذ سعد بن معاذ وذهب به يطوف بالبيت. فتفاجأ أن أبو جهل موجود، فلما رأى سعد بن معاذ يطوف بالبيت قال: هذا يطوف بالبيت آمنا، وهم قد آووا محمدا والصبأة معه. وكان سعد رضي الله عنه رجل فيه عزة وشدة، فوقف يتراد ويتراجع القول مع أبي جهل. فتدخل أمية بن خلف وقال: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد هذا الوادي. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد بلغ به الغضب غايته، فقال: وأنت الثاني أسكت، اللي هو صديق أمية بن خلف، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه قاتلك. فأمية بن خلف نسى الآن أبو جهل ونسى المشكلة كلها وبلش في نفسه، قال: محمد ذكر أنه سيقتلني، أين سيقتلني؟ في مكة. قال: لا ما أدري. قال: ما قال في مكة، قال سيقتلك، ولكن ما قال إنه قاتلك، ولم يقل في مكة. فنسى الآن أمية بن خلف هذه الخصومة بين أبي جهل وسعد بن معاذ وشغل بنفسه، ورجع إلى بيته كسيفا حزينا يقول لامرأته: يا أم صفوان، أسمعت ما قال أخ اليثربي؟ قالت: ما قال أخوك اليثربي؟ قال: زعم أن محمدا يذكر أنه قاتلي، ونحن نعلم أن محمدا إذا قال صدق. قالت: وأين يقتل؟ قال: قال في مكة. قال: لا لم يقل في مكة. قالت: إذن على قولنا إلزم العلم ولا تعد مكة، وإياك تقابل محمد في مكان آخر. ومرت الأيام وإذا بأبي جهل يستصرخ أهل مكة يدعوهم للخروج إلى بدر لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتذكر أمية بن خلف كلام سعد بن معاذ، قال: ولا أنا طالع، ولن أذهب، ولن أخرج. فجاء إليه أبو جهل وقال له: يا أبا صفوان، أنت سيد هذا الوادي، وإذا جلست جلس الناس. قال: لن أخرج، أخبرني أخي اليثرب بأن محمدا قاتلي، لن أخرج. قال: يا أبا صفوان، إذا لم تخرج لم يخرج الناس، لكن عندي لك رأي، أخرج وسر مع الناس يوما أو يومين وبعدين يرجع. قال: طيب كذا ما يخالف. وكانت هذه مكيدة فصنعها أبو جهل، لأنه إذا سار مع الجيش يومين استحالة أنه سيخرج من بينهم ويقول قدامهم: يلا سلام عليكم أنا راجع. لن يكون ذلك أبدا. وغر أمية بن خلف بذلك وركب راحلته وسار مع الجيش فما انتهى إلا في بدر قتيلا مدرجا بدماء. نوع من أنواع النكائد يستعملها. من ذلك يوم بدر، يوم اجتمعت قريش في بدر، أتاهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالجيش، توقف فيهم عتبة بن ربيعة، وعتبة كان رجلا عاقلا تكاد تقول أنه كان عقلا كله. فقال: يا معشر قريش، أما العير فقد نجت، وأنتم ما شأنكم بقتال محمد؟ والله إن انتصرتم عليه لترجعن إلى مكة، وكل واحد منكم يطالع فينظر في قاتل ابن أخيه وقاتل ابن عمه وقاتل قريبه، فتعيشون مرارة قتل بعضكم بعض، وأن انتصر عليكم فهذه أشد. فأرى أن نرجع وندع محمدا والناس، إن انتصر عليهم قلنا ابننا وقريبنا وولدنا وظهر على الناس، وإن انتصروا عليه كفونا إياه. وكان هذا رأي رشيد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيع صاحب الجمل الأورق يرشد، يعني عتبة بن ربيعة. فلما سمع أبو جهل بذلك ماذا قال؟ سرب كلمة إلى عتبة، قال: انتفخ سحره، يعني خاف لما رأى جيش محمد، انتفخ سحره. فلما بلغت هذه الكلمة عتبة بن ربيعة قال: أنا ينتفخ سحري؟ سيعلم غدا من الذي ينتفخ سحره، بكرة الموعد إن شاء الله. وإن شاء الله هذه نقولها نحن: أنا انتفخ سحري، الموعد غدا، سيعلم بالحنظلية من الذي انتفخ سحره. فحمي عتبة بن ربيعة للقتال، وكأنما أبو جهل يقول: وهو المطلوب إثباته. وفعلا كان عتبة بن ربيعة أول من نزل الميدان يوم بدر عاصبا رأسه بعمامه يقول: هل من مبارز؟ والتحمت الصفوف، وكانت هذه حنكة ودهاء من أبي جهل أنه ألحم المعركة بعد أن كانت ألا تتم، وكانت قريش تنسحب إلى مكة ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون قتال. ولكن استعمل أبو جهل دهاء وذكاء وعبقريته، لكن ليحور أمرها عليه، فقد التحمت الجيشان، وانتدب فدية من الأنصار لا هم لهم إلا أن يقتلوا أبا جهل. فضربه معاذ بن عمرو، وحدثنا بعد ذلك كيف ضربه، قال: ضربته بالسيف على قدمه فأطنت قدمه وطارت كما تطير النواة من المرضحة، يعني كأنك تضرب لك نواة فتطير هناك. ثم أتى معاذ بن عفراء فأثبته بالسيف. ثم انتهت المعركة وأبو جهل يجود بأنفاسه الأخيرة، فوقف عليه عبد الله بن مسعود وقال: لقد أخزاك الله يا أبا جهل. قال لمن الدائرة اليوم وهو في آخر رمق؟ قال: لله ورسوله، قد أخزاك الله. قال: بأي شيء أخزاني؟ وهل أعمد من رجل قتله قومه؟ يعني إذا قتلت فالذي قتلني قومي، ما عليه سبب ذلك. فقتله ابن مسعود، يعني أجهز عليه، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال: يا رسول الله، قد قتل الله عدوه أبا جهل. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله! قال: الله! قال: الله! قال: الله! قال: الله! قال: الله! قال: قم أنني أنظر إليه. فمشى عبد الله بن مسعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على أبي جهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا كان فرعون هذه الأمة. وبرت 3 أيام، وبعد 3 أيام ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وشد على راحلته ومضى، والناس لا يظنون إلا أنه راجع إلى المدينة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما توجه المدينة فورا، وإنما توجه إلى شفير القليب التي ألقي فيها أبو جهل وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن عتبة والوليد بن عتبة والملأ من قريش. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القليب وجعل يناديهم بأسمائهم: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، وجعل يسميهم بأسمائهم، ثم قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، بئس عشيرة النبي أنتم، كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم كأنهم أحياء أمامه، وأمام عجب الصحابة الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من خطابهم يا رسول الله هل يسمعون ما تقول؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منكم. لقد كانت هذه هي نهاية الخبر الذي ذكرناه. هذه نهاية الخبر عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وسماهم بأسمائهم. اليوم يشفي الله قلب نبيه منهم ويفتح له أسماعهم صرعى في قلب بدر ليسمعوا هتاف النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهو يقول إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أيها الأخوة، عندما نذكر هذه المواهب في شخصية أبي جهل نذكرها لنقول إن الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم قد وجه أول ما وجه من رجال كانوا دهات وكانوا أذكياء وكانوا سادة وكانوا زعماء، لكنهم سخروا مواهبهم في الصد عن هذا الدين فأفلست وذابت وبقي الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر ذلك لنبين أنه إذا كان هؤلاء قد سخروا مواهبهم وملكاتهم في إفشال هذا الدين فحاقت عليهم بالبوار في الدنيا والآخرة، فإن هناك من سخروا مواهبهم ولموعهم في نصرة هذا الدين كعمر بن الخطاب الذي كان أبو جهل خاله وكان يشابهه في الملكات وفي المواهب ولكنه سخرها في الحق فكان فاروق هذه الأمة. نذكر ذلك ثم ننهي هذه الحلقة لنذكر بأن أبا جهل الذي مات صريعا يوم بدر مات ومات ابنه عكرمة شهيدا يقاتل في سبيل الله. اعلم واعجب فذاك رسول الله.